الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا فصل في الكلام على نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختصر المؤلف رحمه الله هذا الفصل اختصارا اقتصر به على المفيد النافع المهم الذي يحتاج إليه في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل أن اسمه شيبة الحمد، وليس اسمه عبد المطلب، وإنما المطلب هو عمه، وكان يمشي مع عمه، وكان قد كان فيه شيء من السواد بسبب مشيه معه أسفاره، فقيل عبد المطلب، يعني كأنه عبد أي معبود مربوب بمعنى رقيق للمطلب. ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه استثني من الأسماء مما عبد لغير الله عبد المطلب، والسبب في ذلك أنه ليس على وجه التعبيد لغير الله عز وجل، وإنما هو من باب الوصف، كأنهم قالوا هذا عبد لعبد المطلب، يعني رقيق مملوك لعبد المطلب، وإلا فاسمه شيبة الحمد، ولكن هذا لقب اشتهر به فصار يعرف به. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر معنا، وكان له من الأولاد كثير، حتى قيل أن أولاده من الذكور والإناث قرابة 16 ولدا، وهذا من الأسباب الذي جعل له قولة وكلمة بين الناس في قريش، خصوصا مع ما أتاه الله عز وجل من المال ومن شرف النسب ومن رجاحة العقل. وسيأتي معنا إن شاء الله في قصة أصحاب الفيل كيف أنه صار يمثل أهل مكة وأهل قريش وأشرف أهل قريش لما كان عنده من رجاحة العقل وكذلك المنزلة العظيمة في أهل قريش. قال: ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وعبد مناف هو جد عبد المطلب، ومر معنا قبل قليل أن عبد المطلب هو ابن هاشم والمطلب عمه، فعبد مناف عنده من الأولاد اثنان وعنده آخران، لكن اشتهر النسب إلى هذين الرجلين. وكما قال أهل العلم أن أبو هاشم الذي هو اسمه عمرو وأخوه عبد المطلب إليهما يرجع نسب ذوي القربى، أي الذين ذكروا في أدلة الشرع. وعبد مناف قيل أن أمه من خزاعة، وخزاعة قبيلة يمنية. وسيأتي وجه المناسبة للتنبيه هذا فيما بعد. قال ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. وفهر هذا قيل أن قريش ترجع إليه، فهو قريش الذي ترجع إليه قبائل العرب، وهذا قول كثير من أهل النسب، وأنشدوا في ذلك بيتا شعريا ذكره غير واحد ممن ألف في السيرة وفي الأنساب، وهو قولهم: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر. ويريدون بذلك أن قبائل قريش كلها ترجع إلى فهر. وهذا القول على كثرة من قال به من النسب إلا أنه قول مرجوح، والراجح أن قريش ترجع إلى النضر. قال ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان. فالنضر هو الذي ترجع إليه قريش، وكما قال ابن كثير رحمه الله هذا قول أكثر العلماء والمحققين من أهل العلم. والسبب لذلك ما جاء من حديث الأشعث بن قيس، فإنه جاء بوفد كندة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند ابن ماجه وأحمد بإسناد حسنه ابن كثير، وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله الصحيحة في المجلد الخامس، وإن كان بإسناده رجل مجهول الحال وهو مسلم بن الهيثم، وقيل ابن الهيثم، إلا أنه قد روي بطرق، أي هذا الحديث له طرق ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الخامس وكذا في الإرواء، مع أن هذا الرجل كذلك أخرج له مسلم في صحيحه. وقد مر معنا أن المجهول إذا أخرج له في الصحيح فهذا يدل على أن العلماء انتقوا من أحاديثه ما ظنوا أنه مقبولا، أو ظنوا أن جهالته لا تضر كما ذكر ذلك المحققون من أهل علم الحديث علم المصطلح. الشاهد أن الأشعث بن قيس جاء بوفد كندة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أنتم منا، أو قال: ألستم منا يا رسول الله؟ يريد من أهل اليمن، لأن كندة قبيلة من قبائل اليمن. فقال: ألستم منا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نفقو أمنا ولا ننتفي من أبينا، لا نفقو أمنا ولا ننتفي من أبينا. ومعنى ذلك أن السبب الذي لأجله قال الأشعث بن قيس هذه المقولة: لستم منا يا رسول الله، أن أم عبد مناف ترجع من كما قلنا خزاعة، وخزاعة قبيلة من قبائل العرب، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام كون أن أم عبد مناف تنتسب إلى خزاعة لا يعني ذلك أننا نتبعها، فالنسب يرجع إلى الرجال لا إلى النساء. ولهذا قال: لا نفقو أمنا ولا ننتفي من أبينا، يعني لا نتابع أمنا ولا ننتفي من أبينا، وهو النضر بن كنانة. وبهذا استدل المحققون من أهل العلم إلى أن نسب قريش يرجع إلى النضر، فالنضر بن كنانة هو مرجع قبائل قريش جميعا. قال ابن معد ابن عدنان: إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، يعني إلى هنا معلوم نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحة ذلك، وما بعد هذا ففيه خلاف. ولهذا فإن العلماء كانوا يكرهون كما روي عن الإمام مالك رحمه الله ذكر نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد عدنان، لأنه شيء لا يعلم بشيء صحيح. وأما إلى عدنان فكما قال ابن كثير ثابت بالتواتر والإجماع، ثابت بالتواتر والإجماع، أي أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان. وأما ما بعد عدنان فهو مختلف فيه، قيل أن بينه وبين إسماعيل 40 أبا، وقيل 7 آباء، وقيل 9 آباء، وقيل أكثر من ذلك. المهم أنه لم يرد بشيء صحيح يجزم به، ولهذا كره أهل العلم النسب بعد عدنان، أي يقولون ابن معد ابن عدنان وعدنان من ولد إسماعيل. قال ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، وعدنان هو الذي ترجع إليه قبائل العرب، فعدنان به يتصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع قبائل العرب، به يتصل بجميع قبائل العرب. وبإسماعيل، وكما قال ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، لا خلاف في ذلك بين أهل النسب، بل وحتى عند أهل الكتاب، بل وحتى عند أهل الكتاب فإنه لا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. ثم قال من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب خلافا لما روي في ذلك من الإسرائيليات ويريده ويطمع به اليهود، والأمر ليس كما ذهبوا إليه، بل الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح. وبإسماعيل النسب إلى إسماعيل يتصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببني إسرائيل، وبنسب إسماعيل إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينتسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع بني إسرائيل من الأنبياء وغيرهم. وبهذا يعلم أن الله عز وجل قد اصطفى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف النسب الذي به يجتمع له أشرف نسب العرب وأشرف نسب العجم، أشرف نسب العرب وأشرف نسب العجم، فاجتمع له شرف نسب بني إسرائيل في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء والمرسلين، أبو الأنبياء والمرسلين. واجتمع له نسبه عليه الصلاة والسلام بعدنان الذي هو من ولد إسماعيل وبه يتصل بالعرب، فاجتمع له عليه الصلاة والسلام شرف النسب من الجهتين، فهذا هو الاصطفاء الذي اصطفاه الله عز وجل به واختاره له لحكمة عظيمة يكون بذلك خضوع العالمين جميعا له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني من جهة النسب وكذلك من جهة الشرف والعطاء من الله عز وجل بما يكون من أمر الشفاعة يوم القيامة. وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الأمر قد أخبر به أهل الكتاب فيما جاء في التوراة، فذكر ابن كثير رحمه الله أنه جاء في التوراة في سفر التبنية إصحاح 18 آية 17 إلى 19 أنه جاء ما معناه سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. فاستدل بهذا ابن كثير رحمه الله على أن ذلك مما بشر به أهل الكتاب وأخبر به، فكان كما أخبر ربنا جل وعلا يعني فيما جاء في هذا النص من التوراة إذا صح، لأنه مؤيد، وهو استدل به لأنه مؤيد بواقع ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. قال ولا خلاف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تبرمة قدمها الله لنبيه وبيته، يعني حتى يحصل به التعظيم لله عز وجل، فإن الناس إذا لم يروا آية من آيات الله الكونية يضعف الإيمان ويضعف كذلك الخوف من الله جل وعلا واليقين بما عنده وبما يبعث به رسله. فلما جعل لهم هذه الآية العظيمة وهو ما وقع لأصحاب الفيل كما سيأتي إن شاء الله، كان هذا توطئة وتقدمة لتهيئة الأمر لمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإلا فأهل الدين نصارى أهل الكتاب، دينهم خير من دين أهل مكة، ولكنهم عندهم شيء من الشرك، عندهم شيء من الشرك كما هو كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، يعني ما كان بقوة قريش ولا بشيء من حيلتها، بل كان من الله جل وعلا وحده. قال: تقديمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام حتى يكون بذلك اليقين، وكذلك تكون آية عليه متوطئة. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في